أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذه المناسبة العظيمة، مولد إمام المتقين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وأبارك لبقية الله في الأرضين حفيده الإمام الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ميلاد جده علي عليه السلام. ونأمل أن نستلم منهم في مثل هذه الليلة والليالي المباركة القادمة من هذا الشهر العظيم جوائزنا، حيث نشارك في مجالسهم ونحيي أمرهم ونكبر من مقامهم الكبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنتأسي بأئمتنا الأطهار، سيما علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات في هذه المنطقة، هل سألنا أنفسنا كيف نستفيد من هذه المناسبات وهذه المجالس والاجتماعات؟ هل سألنا أنفسنا كيف نخرج من هذه المجالس ونحن نحمل رؤية جديدة ننظر من خلالها إلى شؤوننا وأمورنا والأوضاع التي تحيط بنا؟ هل سألنا أنفسنا يوما كيف السبيل لأن نكون شيعة لإمام قد اختاره الله سبحانه وتعالى مولدا في الكعبة وشهادة في المحراب، وبينهما كان هو ولي الله الأعظم في الأرض، الرجل الأوحد للإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل سألنا أنفسنا كيف يجب أن يكون الشيعي في فكره، في سلوكه، في علاقاته الزوجية، في علاقاته الاجتماعية، في عمله في السوق وفي التجارة؟ كيف يجب أن يسلك سلوكا يرتضيه الإمام علي عليه السلام؟ أعتقد أن الأسئلة موجودة، وإن لم تكن فستكون هذه الأسئلة تدغدغ مشاعر من يسمع هذا الحديث. وأما الإجابة على هذه الأسئلة، نحن لا نشك أن علي عليه السلام له فضائل وله مناقب وبطولات، ولا نشك أنه كان هو الأولى بالخلافة من بعد رسول الله مباشرة. كل الأحاديث والروايات والآيات التي تتعلق بهذا الموضوع مفسرة وموجودة في كتب الفريقين السنة والشيعة، لا نشك في ذلك. ولقد سمعنا من الخطباء كثيرا كثيرا تلك الفضائل والمناقب وتلك الأدلة العقلية والنقلية على خلافة أمير المؤمنين، ولكن ما هو الجديد؟ ما هو الجديد للشباب هؤلاء الذين يريدون أن يخوضوا معترك الحياة، الذين يريدون أن يكونوا في يومياتهم ناجحين، أناس أعزاء كرام شخصيات؟ لأن علي عليه السلام لا يرضى لشيعته أن يكونوا أذلاء فاشلين. كيف يقبل علي لمحبيه أن يكونوا هكذا وهو ينادي بنداءاته المدوية في التاريخ أن يا أيها الناس هذا هو الطريق إلى الله، هذا هو الطريق إلى السعادة، هذا هو الطريق إلى الفلاح والنجاح؟ بل أسس مبدأ عظيما للحضارة الإنسانية وتجاوز بكلمة خالدة إلى أن يقول للإنسانية في طول التاريخ: لو كنا لا نخشى نارا ولا عقابا ولا نرجو جنة وثوابا لكان علينا أن نلتزم بمكارم الأخلاق، فإنها الطريق إلى النجاح. علي عليه السلام يؤسس مبدأ حضاريا للأخلاق، حتى إذا كان الإنسان لا يؤمن بالآخرة، حتى للإنسان الذي يريد أن يكون ناجحا على مستوى الدنيا، مع غض النظر عن اعتقاده بالآخرة، يدعوه إلى الأخلاق الحميدة، إلى مكارم الأخلاق وفضائل الإنسانية. فإنك لديك مثل هذا الإمام الذي يدعو الإنسان، كل الإنسان، كل إنسان يدعوه إلى حضارة الأخلاق والمبادئ الإنسانية التي تؤسس حياة كريمة شريفة. نعم، كيف هذا الإمام يتجاهل عن شيعته ولا يعلمهم أو لا يريد لهم أن ينموا ويصعدوا إلى الطريق الصحيح، إلى النجاح الأكبر؟ بل الشيعة هم أولى أن يعطيهم الدروس في النجاح، في الموفقية، في التقدم. وسؤالنا الآن، هل نحن على مستوى ما أراده لنا إمامنا العظيم علي عليه السلام؟ إن كنا في مستوى أو درجة من النجاح في حياتنا، سواء الاقتصادية أو الزوجية أو الاجتماعية أو الفكرية والثقافية، في أي مستوى كنا في درجة من النجاح، فإن ذلك لا يكفي عند علي بن أبي طالب، لأنه القائل: من ساوى يوماه فهو مغبون. من ساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه أسوأ من أمسه فهو ملعون. يعني أحيانا الإنسان لا يتقدم، مستواه الفكري، مستواه المالي والمعيشي، مستواه الأخلاقي، علاقاته الاجتماعية في درجة واحدة، وهكذا يستمر، ليست عنده تطورات جديدة وتقدم ونمو في هذه المجالات. هذا الإنسان لا بأس به، في نظرية الإمام علي عليه السلام هذا الإنسان مغبون. مغبون يعني أنه بقي في حاله ولم يتقدم، لأن الحياة في تقدم، الركب يتقدم وأنت تبقى في محلك، فهذا يعني أنك مغبون، يعني قاص على نفسك. بتعبيرنا مغبون يعني قاص على نفسك، خادع نفسك. هذا إذا كنت في نمو ثابت، عفوا، في درجة ثابتة، في مستوى ثابت. ولكن إذا كان نموك نموا تصاعديا، فهذا التقدم يبارك لك الإمام علي عليه السلام. ونعوذ بالله أن يكون يومنا أسوأ من الأمس، فهذا التخلف والتراجع فهذا أمر يجلب لنا اللعنة الإلهية، ونعوذ بالله أن نكون من الملعونين. بالأمس شاب كان يصلي واليوم لا يصلي، أو اليوم هو يقرأ مثلا كتابا واحدة، بينما في الأمس كان يقرأ في اليوم كتابين، هذا تراجع. بالأمس كانت أخلاقياته في منزله ومع إخوانه، مع والديه، مع زوجته، مع أخواته، مع الناس في الشارع طيبة، ولكن اليوم أصبحت أخلاقياته سيئة، فهذا تراجع. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا في يوم القيامة. الإنسان الذي يوالي عليا عليه السلام ويفرح في مناسبة ميلاده العظيم المبارك هو الإنسان الذي يحاسب نفسه ويجلس مع نفسه ليدقق من أين انطلق وإلى أين وصل وكيف يجب أن ينظر إلى الآتي في كل المجالات. الإمام علي عليه السلام قدوة كل إنسان يطمح في حياته أن يكون ناجحا. فلنقرأ سيرته ولنتأمل حياته ولنبتهج أنه صاحب مناقب وفضائل هو متقدم بها على غيره على الإطلاق. لا أحد ينافس عليا في فضائله ومناقبه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تجد ذلك المسيحي المنصف المعروف في لبنان جورج جرداق يكتب 5 مجلدات كتاب حول حياة أمير المؤمنين علي عليه السلام، ويسمي كتابه الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. وكثير من المفكرين وفلاسفة الغرب والعلماء المنصفين من غير الشيعة ومن غير المسلمين كتبوا عن علي عليه السلام في مختلف أبعاد حياته، إنما ذلك يدل على أن إمامنا إنسان فريد من نوعه. فإذا لماذا الشيعي يعطل حياته، بل وبعضهم يستجدي شخصيات أخرى ليبحث في تلك الشخصيات مكامن النجاح ويقلد؟ لماذا لك علي وتستجدي من الآخرين سلم النجاح؟ فهذا لا يليق بالإنسان الشيعي أبدا. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام له مواقف وقصص لو تنقلها للإنسان المتفهم والباحث عن الحقيقة يقف إجلالا وإكبارا وتلميذا متواضعا ومستمعا جيدا لهذه الشخصية العظيمة. لقد التقيت مع جمع من تلامذة جامعة كوبنهاغن في العاصمة الدنماركية في سنة 1990، وتحدثت معهم عن شخصية هذا الإمام العظيم من خلال قصص ذكرتها عن بطولات أمير المؤمنين في المجالات الأخلاقية. صلوا على محمد وآل محمد. أحيانا الخطيب ينتهز فرصة الصلوات على محمد وآل محمد حتى يشرب قطرة من الماء، ولكن لم أجد هنا ما يعيننا على ذلك، فلا بأس أن تصلوا على محمد وآل محمد حتى نشرب بعض صلوا على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير. سلام الله على عطشان كربلاء. نعم أيها الإخوة، تحدثت مع جمع من الطلبة وهم مسيحيين، ومسيحية لا تؤمن بالمسيحية، يعني أناس لا دين لهم، ولكن الضمير كان ينبض فيهم. فحينما تطرقت إلى بعض القصص الأخلاقية والمواقف الإنسانية لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، رأيت الدموع في أعينه، اغرورقت عيونهم وحصلوا على حالة من الشفافية والروحانية، وقالوا: إذا كان إمامكم بهذه المواقف الأخلاقية فنحن من شيعته. وسبق أن رأى أحد اليهود من إمامنا موقفا واحدا من المواقف الأخلاقية الهائلة لهذا الإمام العملاق العظيم، فاهتدى ودخل إلى الإسلام. استمعوا إلى هذه القصة العجيبة. خرج مولانا علي عليه السلام من البصرة قادما إلى الكوفة، وفي الطريق رأى رجلا على جواده وهو مسافر أيضا، فسلم عليه واتفق معه أن يكون له رفيقا في الطريق، يمشون ويا بعض رايحين إلى جهة اللي على مفترق الطريق الطريقين، هذا اليهودي يذهب إلى جهة التي يريدها أو المنطقة أو البلد اللي يريده، والإمام علي عليه السلام يذهب إلى الكوفة. ولما وصل إلى المفترق بعد أحاديث عامة قالها أمير المؤمنين لذلك اليهودي في الطريق، واليهودي لا يعرف من هو هذا الرجل، فلما وصل إلى مفترق الطريق مشى علي عليه السلام مع اليهودي خطوات، في الطريق الذي يريده ذلك اليهودي، فقال له الرجل: يا هذا، ألست قلت أنك تريد الكوفة؟ فالكوفة من ذلك الطريق. قال: نعم، ولكن نبينا قد علمنا وأدبنا أن نشيع من رافقناه في الطريق. عندما نودعه نشايعه أي نمشي معه خطوات أدبا واحتراما له، ثم نرجع ونذهب إلى الطريق الذي نريده. هكذا أدبنا رسول الله. مبدأ أخلاقي، وهو مبدأ بسيط ولكنه قد طبقه أمير المؤمنين مع رجل يهودي ففتح عينيه ذلك الرجل، قال إن هذا السلوك هو من سلوك الأولياء والأوصياء، فهل أنت وصي محمد؟ الله قال نعم، فآمن بالإسلام ووقع على يد الإمام علي عليه السلام ويقبل أنامله. اعتنق الحق حينما وجده قد تجسد وتمثل أمامه. أيها الإخوة، نحن يمكننا أن نهدي اليهودي إلى ديننا والمسيحي إلى ديننا، وأن نحاور كل مسلم للاعتناق لمذهبنا، ولكن إن التزمنا بالأخلاق العلوية وبالمكارم الشريفة التي نقرأها في سيرة أئمتنا عليهم السلام، فقط الأخلاق، أنت لا تحتاج كثيرا إلى محاججات وأدلة عقلية في قضايا عقائدية، بإمكانك أن تدخل لهداية الآخرين عبر التزامك بالأخلاق. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين أهمية الأخلاق في كلمة عنون بها دعوته العظيمة حينما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ليتمم مكارم الأخلاق في من؟ في البشرية، في كل إنسان يجده بين يديه يبحث عن الحق، فإنه يدخله في قلبه وفي أعماقه عبر خلقه العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. السلوك الإنساني الرفيع، الابتسامة العالية، الموقف الجذاب، التسامح، التعافي، التواضع، العطاء، التهادي، كلها من المبادئ الأخلاقية. صدق الحديث، حفظ الأمانة، ومد يد العون إلى الإنسان الآخر، وأن تقول لأخيك كلمة طيبة تدخل بها سرورا في قلبه، كل ذلك من المواقف الأخلاقية الرفيعة التي يجب أن نلتزم بها ونتحلى بها ونتزين في سلوكنا بتلك الزينة العظيمة الأخلاقيات الرفيعة التي نقرأها في سيرة الطيبين الأبرار والأئمة الأطهار. لمن هؤلاء الأئمة؟ لنا. والشيعي هو الذي يشايع أئمته في هذه المبادئ الأخلاقية. فأكبر شيء وأعظم مبدأ يمكن أن نستلهمه في هذه السارة ونحن نخرج من هذا المجلس المبارك، أن نقرر مع أنفسنا أن نكون شيعة واقعيين. علي عليه السلام الذي يجذب الإمام علي عليه السلام الذي يهدي المسيحي، الإمام علي عليه السلام الذي يقنع خصمه بالحق ويجعله أن يعترف بالقول الصادق الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا الإمام، كيف صرنا نحن من شيعته ولا نستطيع أن نهدي الشيعي الذي في جواري، في قريبي، في قريتي؟ كيف أصبحنا نحن شيعة نتعارك، نتصارع، ونتنازع، نتباعد، نتباغض؟ كيف هذا يجتمع مع سيرة علي عليه السلام؟ شيعي لا يستطيع أن يتكلم مع أخيه الشيعي بالكلام الجميل والكلمة الطيبة وأن يقنعه بالالتزام بالحق، أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، بينما إمامه استطاع أن يقتحم اليهود ويهدي منهم إلى الإسلام بموقف أخلاقي واحد. لماذا؟ انظروا إلى كلمة قالها علي عليه السلام، وروائع كلماته كثيرة. قال: من واجب الله أو من واجب حقوق الله على عباده النصيحة بمبلغ جهدهم. أيها الأحباب، أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، وكل من يسمع صوتي، علينا جميعا أن نكون نصحاء لله. هذا واجب شرعي، حق من الله علينا أن نكون نصحاء لبعضنا بعضا بمبلغ جهدنا، بما نستطيع. عندما وصلت إلى الشارع الرئيسي لهذه المنطقة، وقف الأخ الذي يسوق السيارة حتى نسأل من الشباب الجالسين عند المحلات، شباب شيعة، شباب أمثالكم جالسين على الطرق، سألناهم أين جامع النبي محمد؟ فتأسفت على هذه الوجوه، 10-15 شباب قاعدين، فقلت لهم عندنا محاضرة، تفضلوا واسمعوني حتى نتحدث لكم بشيء قد ينفعكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. أين الشباب؟ لماذا؟ لماذا لا نحمل رسالة النصيحة إلى هؤلاء الشباب الجالسين في الطرق، الذين يحرقون أوقاتهم وأعمارهم في اللهو والعطب ولا ينظرون إلى عواقب هذه الساعات التي يضيعونها من أعمارهم الثمينة على كل واحد واحد منكم أن ينصح من يراه في الشارع، ولكن لتكن النصيحة بالأسلوب الجذاب لا بالحالة الآمرية لا بالقمع اللساني والأسلوب الذي ينفرهم عن الدين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا حصل بينك وبين الطرف الآخر ما يستدعي النقاش فليكن جدالك بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن، لا للعنف لا للتصادم. نعم، من واجب حقوق الله على عباده النصيحة بمبلغ جهدهم أي بمقدار ما يستطيع، والتعاون على إقامة الحق بينهم، أن تنصح وأيضا أن تتعاون لإقامة الحق. المجلس الذي يجمعني مع هذه الوجوه الطيبة في هذه الليلة الكريمة، هذا المجلس قد أقيم بالتعاون بين المؤمنين، بارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم، والتعاون على إقامة الحق بينهم، هذا من واجب حقوق الله على عباده. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أبذل لصديقك نصحك، أبذل لصديقك نصحك. الصديق، كلمة الصديق كلمة مأخوذة من الصدق، أنت لما تنصح صديقك فإنما أنت تصدق معه وتبين له بصدق ما ينفعه، فعليك أن تبذل نصيحتك لصديقك حتى تثبت له أنك صديقه. أبذل لصديقك نصحك، ولكن مع الأسف بعض الأصدقاء وبعض الأشخاص لا يتحملون النصيحة. أنت تنصحني؟ أنت من حتى تقول لي روح قول لفلان، روح تكلم ويا الشخص الفلاني من أقربائك، أنت تنصحني أنا؟ هذا منطق الإنسان الذي لا يريد الخير لنفسه ولا يريد أن يلتزم بكلمة أمير المؤمنين. لذلك علينا جميعا أن نبذل لبعضنا البعض النصيحة. ولمعارفك معونتك، أي أبذل لأقربائك عونك ومساعداتك، ولكافة الناس بشرك أي ابتسامتك، كن بشوش ومبتسم مع الناس في الشارع، مع أي إنسان في السوق في البنك في الشركة في المطار في أي مكان تلتقي مع أي إنسان، كن مبتسم كن جذاب. وهكذا أنا وجدت الكثير من الذين التقيتهم في بلدان الغرب، سافرت إلى كثير من البلاد لمهام تبليغية، فوجدت هناك أكثر الناس يبتسمون معك ابتسامة. ولذلك نجدهم جذابين، بينما كثير من المسلمين تجد وجوههم عبوسة والابتسامة عن وجوههم غائبة. لماذا؟ إن كنت حزينا فاحتفظ بحزنك في قلبك وتغلب على حالتك النفسية بأن تتصنع الابتسامة في البداية حتى تبقى هذه الابتسامة فيما بعد معك دائما. يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه. عندك مشكلة مع زوجتك أو بالعكس، الزوجة عندها مشكلة مع الزوج، أو عندك مشكلة مع الوالدين أو بالعكس مع أخوانك أخواتك، هذه المشكلة حاول أن لا تطفو على سلوكك الخارجي وخاصة على وجهك. كان أحد كبار العلماء من الخطباء الحسينيين عندنا في النجف الأشرف، ثم انتقل إلى مشهد المقدسة. هذا الرجل وهو كبير في السن، رجل بشوش مبتسم دائما، وحينما سألت عنه قالوا أنه عند مشكلة مع زوجته إنها مريضة، عنده مشكلة مع ابنه الكبير إنه فاقد العقل، عند مشكلة مع بنته وهي معوقة، عند مشكلة أخرى مع ولده الآخر وهو سمين أكثر من اللزوم، عند مشكلة مع ابنه الخامس وهو ضعيف أقل من أو أكثر من اللزوم. فكل أبنائه وبناته وزوجته ما يخلون من مشكلة في الصحة أو في الهندام، ولكن الرجل مبتسم وكأن لا مشكلة لديه. وأما من الناحية الاقتصادية فهو يعيش على ما يحصل من المؤمنين من مجالسه الحسينية، وكان رجل ضعيف الحال من الناحية المادية. فالضغط مادي، ضغط نفسي، ضغط عائلي، ضغوطات مختلفة، ولكن الابتسامة كانت عالية على وجه هذا الرجل. وكل الأئمة هكذا كانوا، ليست هناك مصائب أكثر مما نزلت على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن رغم كل المصائب كانوا مبتسمين، كانوا بشوشين، كانوا جذابين. وهكذا يجب أن نكون أيها الإخوة حتى نستطيع أن نجذب الآخرين إلى هذا المذهب، إلى التشيع الحقيقي للإمام علي عليه السلام. إذن أبذل لصديقك نصحك، ولمعارفك معونتك، ولكافة الناس بشرك، وهكذا نستطيع أن نخرج من هذه المناسبة العظيمة ونحن قد أخذنا بعض الدروس من مدرسة أمير المؤمنين وقدوة الصديقين ومولى الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. وعلينا أن نقرر من الآن حتى نكون هكذا شيعة لهذا الإمام العظيم. أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، قبل أن أبدأ الحديث استمعت إلى مقالات الأخوة، كانت مقالات جيدة وبارك الله في كتابها، ومن الجدير بنا أن نشجع هؤلاء الشباب على الكتابة في كل المناسبات، وأن تشجعوا الآخرين الذين لم يخوضوا هذا الباب أو لم يطرقوا هذا الباب ولم يجربوا أقلامهم أن تشجعوهم بأن يكتبوا حتى إذا كانت الأغلاط التي يمكن تصحيحها بمعاونة الآخرين. فهذه خطوة جدا جميلة، وبارك الله فيكم. والمحتوى والموضوع الذي لفت انتباهي لهذه المقالات هو أحداث أمريكا والتطورات والآثار التي ترتبت وتترتب والاحتمالات التي ممكن أن تحصل في الأيام القادمة. الموضوع كان كله يدور في هذا الإطار، وهو موضوع جميل جدا ويشير ويدل ويكشف أن الأخوة مهتمين بهذا الحدث. وكتبت مقالا في مجلة صدى الأسبوع العدد الفائت تحت عنوان الكارثة الإرهابية في أمريكا، الحقيقة والواجبات. لا بأس أيضا أن يراجع الأخوة إلى هذا المقال. وحقيقة نحن كانتماء لأمير المؤمنين سلام الله عليه، ما هو موقفنا من هذا الحدث؟ فلا بد أن نعي هذا الموقف، ولكن أن نكون على مستوى من الوعي السياسي والثقافي والالتزام الأخلاقي والعمل بالواجبات الشرعية، حتى نعرف موقعنا من الإعراب في هذا الحدث وفي كل حدث ممكن أن يحصل في المستقبل فيما يتعلق بالأمة الإسلامية.